بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وأزواجه الكرام الطاهرات البررة، وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره وأحيا سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوتي في الله، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا الله وإياكم على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي. ولا يزال حديثنا موصولا بعون من الله وتوفيقه عن الحديث الصحيح الذي بدأنا حديثنا عنه في اللقاء الماضي بفضل من الله تبارك وتعالى. قلنا إخوتي في الله إن المحدثين أي علماء الحديث لهم تقسيمات متعددة للحديث. نحن اليوم نبدأ في الكلام عن التقسيم الأول باعتبار صحة الحديث وحسنه وضعفه، فنقول الحديث بهذا الاعتبار أي باعتبار الصحة وغيرها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الضعيف. والحديث الصحيح، كلمة الصحيح في اللغة فعيل بمعنى فاعل أي هو سالم، ضد الصحيح العليل أو المكسور، يعني الشيء المريض أو الشيء غير الصالح الذي كسر. فوصف الحديث بالصحة هذا وصف معنوي، السلامة من العلل والسلامة من الكسر والكسور، هذه في الأشياء المادية، القلم كسر، المنضدة كسرت، لكن الحديث هذا وصف معنوي. فإذا هو وصف بالصحة لأنه سلم من أسباب الضعف، يعني وصف الحديث الشريف الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحة لأنه سلم من وجوه الضعف التي سيأتي الحديث عنها بإذن الله بعد ذلك في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى. قلنا إن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. ومن خلال هذا التعريف نجد للحديث الصحيح شروطا خمسة: أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا ضبط الرواة، رابعا سلامة الحديث أو خلو الحديث من الشذوذ، خامسا خلو الحديث أو سلامة الحديث من العلة القادحة. سننظر الآن إلى الورقة الأولى على الشاشة لنعرف من خلالها شروط الحديث الصحيح وشروطه. أرجو إظهار الورقة رقم واحد على الشاشة ليتمكن المشاهد الكريم من الوقوف على الحديث الصحيح ومعرفة شروط. الكلام واضح الآن على الشاشة للإخوة الكرام وللأبناء الأعزاء الذين ينقلون. موجود عندنا تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. من خلال هذا التعريف نستطيع أن نتعرف على شروط الحديث الصحيح وهي خمسة. سنقرأ رؤوس الشروط أو بعدين نبقى نرجع لها في الشرح مرة ثانية بإذن الله. واحد اتصال السند، اثنين عدالة الرواة، ثلاثة ضبط الرواة، أربعة عدم الشذوذ، خمسة عدم العلة القادحة. أرجو أن ننتقل إلى الورقة الثانية وأنت يعني تظل مدة معقولة على الشاشة حتى أشرح من خلالها. الورقة رقم 2 فيها أمثلة تطبيقية نتأكد من خلالها من شروط الحديث الصحيح. ذكرنا عند أمام حضراتكم الآن على الشاشة ثلاثة أحاديث من صحيح البخاري، اخترناها يعني من الصحيح المتفق عليه. أول حديث رقم واحد، أقرأ الإسناد وأيضا لأولادي الذين يتابعون والإخوة الذين يتابعون الإسناد. حدثنا الحميدي، الحديث رقم واحد اللي هو في أعلى الصفحة، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وقلنا في اللقاء الماضي إن هناك رواية للحديث تقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أرجو أن نضع أصابعنا على كلمة حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، أدي أول واحد في الإسناد، والإسناد قلنا هم الرجال الذين نقلوا لنا الحديث، هم نقلة الحديث، هم رواة الحديث، هم طريق الحديث، هم إسناد الحديث، هم سند الحديث. هذه كلها تسميات جائزة. الحميدي هو شيخ البخاري، وقلنا إن اسمه عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، أرجو إظهار الورقة مرة ثانية على الشاشة. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول. الشرط الأول وهو اتصال السند، لابد أن نتأكد من أن كل واحد من هؤلاء الرواة تلقى الحديث عن شيخه الذي فوقه مباشرة. وسأنتقل إلى الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله تعالى، الحديث بعد الأولاني، الحديث رقم 2، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن هنا سقط في الإسناد في الورقة المصورة، هو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. يعني أنس غير مجهود في الورقة المصورة الآن، لكنه موجود في سند الحديث، لأن أبا قلابة تابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني حضراتكم تأخذوا بالكم من هذا النقص لأن سنحتاج بعد قليل. لو أن أبا قلابة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندي حلقة مفقودة في الإسناد، يبقى الإسناد مش متصل، يبقى الإسناد ليس متصلا، وهذا عيب ينقل الحديث من الصحة إلى الضعف. يبقى إذن الحديث الثاني، حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أمامي نموذجان الآن، أو حضراتكم تابعتموهم على الشاشة. هناك إسناد، يعني رجال رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد سمع من شيخه، كل واحد أخذ من شيخه إلى أن وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أن البخاري رحمه الله تعالى ولد سنة 194 ومات سنة 256، يبقى وفاته بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 246 سنة، يعني قرنين ونصف. هذه المدة مغطاة بالرواة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد يا بخاري من أين أخذت الحديث؟ يقول البخاري أخذته من شيخي الحميدي عبد الله بن الزبير. يا زبيري، يا حميدي، كيف تلقيت الحديث؟ يقول أخذته عن شيخي سفيان. يا سفيان ابن عيينة، كيف أخذته؟ يقول أخذته من شيخي يحيى بن سعيد الأنصاري، أو يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد يقول أخذته من شيخي محمد بن إبراهيم التيمي، إلى أن يصل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حلقة تسلم حلقة بدون انقطاع في الوسط ليسلم لنا الإسناد ولنتأكد من الشرط الأول من شروط الصحة، وهو أن الحديث خالي أن الحديث قد اتصل إسناده. ومرة أخرى نعود إلى الورقة الأولى لنعرف معنى اتصال السند. اتصال السند معناه يعني حقيقة الإخوة اللي عاش في الكنترول يطلعون الورقة رقم 1 الشرط الأول اتصال السند، ويعني أن كل راون احنا رجعنا الورقة الأولى تاني بقى ماذا يعني اتصال السند. نقول الشرط لصحة الحديث اتصال السند. ماذا يعني اتصال السند؟ أن يكون كل راون معانا هو بقى أن يكون كل راون قد تلقى الحديث عن شيخه الذي فوقه مباشرة من غير انقطاع. طبعا أرجو أن تظل الورقة على الشاشة بعض الوقت. عن شيخه الذي فوقه الورقة الإخوة اللي هم بيتابعون الآن أمامهم الإسناد، البخاري أخذ من الحميدي، الحميدي أخذ من عبد الله بن الزبير، أخذ من سفيان، وفي الحديث الثاني البخاري أخذ من محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أخذ من عبد الله الثقفي، وهكذا إلى أن يتصل إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا بقى إيه يعني اتصال السند؟ يعني أن كل راون قد تلقى الحديث عن شيخه الذي فوقه مباشرة. قلنا في اللقاء الماضي لماذا قلنا تلقى، قد تلقى الحديث أو أخذ الحديث، ولم نقل مثلا قد سمع الحديث؟ قلنا لأن التلقى عن الشيوخ له طرق متعددة، من بينها السماع، يعني الشيخ يتكلم وأنا أسمع، هذه طريقة تسمى السماع. لكن لنفترض أنني أقرأ من كتابي وشيخي حافظ لما في الكتاب ويتابع معي، هذه طريقة تسمى طريقة العرض أو القراءة على الشيخ، ولها صور متعددة سنأتي عند باب التحمل والأداء نتكلم في هذا. أيضا ربما شيخي يعطيني كتابه الذي جمع في أحاديثه وقل أجزتك رواية هذا الكتاب عني أو رواية الأحاديث التي في هذا الكتاب عنه، هو بيكون أثبت فيه الأحاديث التي سمعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، يوم يعطيني إجازة بأن أروي عنه، هذه تسمى الإجازة. وهكذا هي ثمانية طرق للتحمل والأداء. لكن المهم أن نتأكد أن الراوي أو أن التلميذ قد أخذ عن شيخه الذي فوقه مباشرة بواحد من هذه الطرق الثمانية، يعني القراءة، يعني سنذكرها فيما بعد حتى لا ننتقل إلى موضوع آخر. يبقى أظن دلوقتي معنى اتصال السند وهو الشرط الأول من شروط الصحة قد وضح تماما، وهو أن كل راون قد أخذ الحديث من شيخه الذي فوقه مباشرة. طب كيف نصل إلى ذلك؟ يعني كيف نعرف أن البخارية قد تلقى من الحميدي؟ لها وسائل متعددة، منها أن احنا نعرف سنوات المواليد والوفيات للشيوخ، متى ولد البخاري ومتى ولد الحميدي، متى توفي الحميدي ومتى توفي البخاري. نجد أن البخاري ولد سنة 194 والحميدي مات سنة 219. إذن البخاري سمع من الحميدي وكانت سن البخاري 25 سنة، وهي سن عند المحدثين كبيرة جدا، يعني مش زي دلوقتي بقى مثلا يكون لسه متخرجش في الجامعة، لا، عند علمائنا الأقدمين كان بيبقى بدأ التأليف وسنه 20 سنة وربما أقل. وإحنا عندنا أدلة على أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ في كتاب التاريخ الكبير وهو ابن 18 سنة، يعني أقصد أن أقول أنها سن كبيرة جدا. وأقل سن للمحدثين يبوحون فيها السماع هي أن يكون ابن 5 سنين، أن يكون التلميذ ابن 5 سنين حين يتلقى عن شيخه، وينضم إلى السن قارنة التمييز، يعني بشرط أن يظهر عليه التمييز، لأنه على حد تعبير ابن الصلاح قد يصل إلى 50 وهو غير مميز فلا نقبل روايته. إذن هذا هو الشرط الأول اللي هو اتصال السن. الشرط الثاني عدالة الرواة، يعني أنا قلت الإسناد مرة تانية الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا الصحابي. نبحث عن عدالة الرواة. الصحابة يعني نحن أفردنا أكثر من حلقة للحديث عن الصحابة، أرجو أن يكون طلاب العلم على ذكر مما قلناه، ومن خلالها تكلمنا عن أن الصحابة كلهم عدول ثقات، وذكرنا الأدلة على هذا في أكثر من حلقة وشرحناها بالتفصيل ورددنا على بعض الشبهات التي قد تثار حول هذه المسألة. يبقى دارس الحديث الإسناد، دارس الإسناد بيتأكد أن كل راوي من الرواة قد ثبتت عدالته. حين يصل إلى الصحابي خلاص لا يبحث عنه، ما يبحث عن شيء واحد، يبحث عن أن فعلا أن صحبته ثابتة، فمتى ثبتت الصحبة ثبتت له العدالة، وذلك بتعديل الله تعالى له وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم له في جملة من الأحاديث النبوية. طيب إيه هي العدالة التي نشترطها في راوي الحديث الصحيح والتي لابد منها في الحديث الصحيح؟ أعود مرة ثانية إلى الورقة رقم 1 وأرجو أن تظهر على الشاشة لنرى عدالة الرواة. اتصال السند رقم 1، طبعا احنا قلنا فيه يعني أن كل راوي قد تلقى الحديث عن شيخ الذي فقام بشرطا من غير انقطاع. طيب عدالة الرواة بقى للي يحب يكتبوها قبل أن يعني نعود مرة من قبل أن تنقل الورقة من على الشاشة، بمعنى عدالة الرواة بمعنى أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد توفرت فيه شروط العدالة. إيه شروط العدالة؟ هي بين قوسين قدام حضراتكم الآن، وهي الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. يبقى يعني نترك الورقة برهة على الشاشة لمن أراد أن يكتب أن يتابع معنا. العدالة مرة ثانية هي الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. الراوي العدل شروطه ما أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من الفسق ومن خوارم المروءة. إذا ثبتت له هذه الشروط فهو عدل. ضد العدل بقى إيه؟ يبقى فاسق. وما دام فاسق يبقى لا تقبل روايته. هذه تسمية قرآنية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سمى الله الذي لا نقبل خبره. هو هنا الآية ماذا تقول؟ تقول إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر تثبت، وحتى في قراءة صحف الآية فتثبتوا، فتبينوا فتثبتوا. فربما ترتب على هذا الخبر الكاذب أن تتوتر العلاقات بين دول أو بين أشخاص أو بين شركاء أو بين أقارب فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، بخطأ وبغير أمر وبغير دليل صحيح فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد لا نتمكن من علاج هذا الأمر فلا ينفع الندم حينئذ. إذن علينا أن نتحرى في الأخبار. وأيضا في الحلقة السابقة والتي قبلها أفردنا الكلام عن الرواية وعن أهميتها وعن أهمية التحري فيها، وقلنا إن لها ضرورات عقلية وشرعية إلى آخر ما ذكرناه. طيب إذن الراوي العدل يقابله الفسق، والله عز وجل قد طلب منا يعني الارتكان إلى العدول. وأشهدوا ذوي عدل منكم، مش ذوي فسق. الناس اللي يترتب على كلامهم يعني ممكن الناس تشهد على واحد بأنه عليه فلوس لواحد هناخد منه الفلوس. واحد يقول أنه شهود قتل فلان قتل فلانا أو قتل، سنقتص منه. إذن فيها إراقة الدماء، فيها الأموال. لو أن والعياذ بالله يعني جريمة الزنا، لو 4 شهدوا سنقيم عليه حد الرجم، سنرجمه بالحجارة حتى الموت. هذا شرع الله الذي شرعه. إذن الشهادات هذه، الأخبار هذه ينبني عليها إراقة الدماء، ينبني عليها قتل، ينبني عليها قصاص، ينبني عليها حقوق مالية كما ذكرت الآن، لو أن شاهدين شاهدا بأن فلانا عليه لفلان مبلغ 1000 جنيه وهو لم يقسم كده، هذه بينة، الشاهدان بينة تثبت بهما الدعوة، وإذا اقتنع القاضي بعدالتهما طلب منه رد الحق إلى أصحابه. أيضا ليست الحدود أو العقوبات فقط، العبادات. لو أن مخبرا أخبرنا أنه رأى هلال رمضان الليلة مثلا وكان عدلا، المسلمون جميعا ملزمون بأن يصبحوا صائمين، والذي يصبح مفترض سيكون آثما لأنه لم يعتد بشهادة العدل المسلم الذي أخبرنا بأنه رأى الهلال، وهذا خبر يقول رأيت الهلال، هذا خبر رأيت الهلال، فينبني عليه إما أن نصبح صائمين وإما أن نصبح مفطرين إذا كان في أول رمضان أو في آخر رمضان. إذن الراوي العدل هو الذي نقبل روايته وهو الذي نقبل شهادته. العدل من هو؟ قلنا المسلم البالغ العاقل الخالي من الفسق ومن خوارم المروءة. شروط 5 للعدالة، وهي أيضا تتوفر في الراوي لكي يكون عدلا. مرة تانية حضركم أن يكون مسلما. طبعا احنا قلنا اشتراط الإسلام ليه، مع أن هناك شرطين من هذه الشروط 5 تخففوا فيهما كما سأقول بعد قليل، فرقوا فيهما بين المتحمل وبين المؤدي. طيب أن يكون مسلما، الكافر لا يقبل خبره، لا يقبل حديثه. احنا نتكلم الآن عن رواية الحديث، خلينا الأخبار العامة قضية أخرى، لكن الحديث الذي المنقول لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ده، إذا كان ربنا قال لا تقبلوا خبر الفاسق، فمن باب أولى خبر الكافر الذي لم يؤمن بدين الإسلام، ما دام ما أمنش به يبقى هنصدقه إزاي في أحاديث منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بس أريد أن أقنع بأن اشتراط هذا الشرط ليس متعسفا، هذه أمور دينية. مرارا وتكرارا يا إخوتي قلنا حين يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دين، ليس ككلامي أنا أو كلام أي واحد من البشر، النبي الصنام كلامه دين. ولذلك أيضا أشرنا إلى هذا الحديث عدة مرات، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه إضافة إلى الدين أو انتقاص من الدين، وكلا الأمرين خطير ويحاسب صاحبه حسابا عسيرا وشديدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان المنقول لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دينا يجب علينا اتباعه، فلا بد أن نتأكد من شخص الراوي الذي نقله إلينا، فإن كان كافرا لا نقبل خبره، لا نقبل خبره لأنه ينقل لنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قلت هو الذي علمنا ذلك، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا نقبل خبر غير المسلم أبدا، لأنها كما قلت دين، والدين لا يؤخذ إلا عن أصحابه. طيب الإسلام والبلوغ، البلوغ وهو طبعا معروف الحلم، بلوغ الحلم هذا له علامتان، إما أن يحترم إذا كان ذكرا، وإما أن تحيض إذا كانت أنثى. والذي لا نعلم هذه العلامة فيه، إذا بلغ 15 سنة يبقى بلغ، يبقى هي إما بالسن أو بالعلامة البدنية المعروفة عند الجميع. السن إذا تأخر بلوغه يصبح مكلفا وهو ابن 15 سنة، وهو ابن 15 سنة، أو إذا ظهرت عليه العلامة قبل ذلك فهو مكلف ونقبل خبره. وطبعا اشترطنا البلوغ ليه؟ لأنه يعلم أنه من هذه اللحظة أصبح مكلفا. ربما قبل ذلك يفتكر نفسه صبي صغير ليس داخلا في دائرة التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ودي من شروط التكليف أنه يصل إلى هذه المراحل الأمور حتى يكون مكلفا ويساءل عما قدمت يداه. العقل طبعا المجنون لا يقبل خبره لأنه غير مكلف وغير مؤهل وليس في وعي ولا في إدراك. والسلامة من الفسق، الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من الفسق. ماذا تعني السلامة من الفسق يا إخوتي؟ لكي نقول إن الرجل عدل وليس فاسقا ماذا نطلب منه؟ نطلب منه أن ألا يترك واجبا. أرجو أن ننتبه إخوتي، ألا يترك واجبا، وألا يفعل كبيرة، وألا يصر على صغيرة. ثاني، لكي يكون الرجل عدلا وليس فاسقا، ألا يترك واجبا، يعني ما تركش الصلاة مثلا، ولا الصوم، ولا الزكاة، ولا بر الوالدين، ولا الجهاد إذا كان يقدر عليه، ولا كذا ولا كذا، إلى آخر من الأمور اللي هي أوجبها الشرع الحنيف وأصبحت من معالم الإسلام الهامة، ليست الأركان فقط بل الأمور الهامة، كما قلت بر الوالدين، قلنا الجهاد في سبيل الله، قلنا صلة الأرحام مثلا، يعني نشر العلم، حفظ القرآن وتعليمه وتعلمه، يعني لا يترك واجبا من الأمور الهامة التي يستطيع أن يقوم بها. الأمور المكلفة، الأمور الإسلام الخمسة اللي هي أركان الإسلام الخمسة دي ما فيهاش فصال، لا يقبل من أحد التفريط فيها، ولا يقبل التفريط بعد ذلك في من يقدر على شيء ويستطيع أن يفعله من واجبات الإسلام الهامة، لا نقبل منه أن يفرط فيها. يبقى لا يترك واجبا، ولا يفعل كبيرة، والكبائر كثيرة وحضراتكم تعرفونها جميعا، ولا يصر على صغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة إخوتي يحولها إلى كبيرة. الإصرار على الصغيرة مصر عليها بشكل مستمر ولا يريد أن يتراجع عنها، زي مثلا كثرة الضحك، زي مثلا كثرة المزاح، يعني مثلا الأكل في الطرقات وهو ماشي كده، ماشي أزأز لب مثلا، ولا يمضغ لبان ولا كذا، يعني هذه من الأمور التي صغائر، يعني كل من قبل مثلا نقول لنا آخر نكتة، بدل ما نقول له مثلا قول لنا آخر حديث عن النبي السلام، يعني ما فيش مانع يتروع، يعني يروح بعض الشيء بين الحين والآخر، لكن لا يكون هذا ديدنه، لا يكون هذا شأنه بشكل مستمر، إنما نحن نعتب على من يصر على الصغيرة. طيب، لما لا يترك واجبا، ولا لا يفعل كبيرة، ولا يصر على صغيرة، يصبح عدلا. سنضيف إليها حاجة كمان بيسموها بقى، ولا يفعل ما يخل بالمروءة. إيه المروءة ديت؟ المروءة في الحقيقة يعني ملكة تكونت في نفوسنا، مصادرها في المعرفة كتيرة، الشرع والعرف، يعني هذه الملكة كيف تتكون؟ من القيم اللي بنتلقاها من الشرع ومن العرف ومن مكانة الرجل الاجتماعي، ولذلك يقول هي ملكة تدفع صاحبها إلى التنزه عن النقائص، تبعده عن فعل ما يشين، تبعده وتنزهه عن فعل ما لا يليق بكماله، بمرؤته، بمنزلته، بشرفه، بأخلاقه، ببيئته، يعني هي حاجة أكثر من أن تترك واجبا أو أن يعني أنت فعلا لا تترك واجبا ولا ترتكب كبيرة، والحمد لله ربنا عصمنا جميعا، ولا تصر على صغيرة. لا، عايزين منك حاجة كمان، لأن أصل فمك ولسانك سيشرف بقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين ينال هذا الشرف فنحن نأخذ منه الدين. فاللسان الشريف الكريم العفيف الذي ينال شرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقل إلى هذه الأمة دينها، لابد أن يكون لسانا يعني أو صاحبه مكانة يعني إيه تليق به، بهذا الشرف الذي حباه الله به بأن ينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. إذن ممكن واحد قوي مثلا يفعل لا يترك واجبا ولا يفعل كبيرة والحمد لله ولا يصر على صغيرة، بس برضو ما نقبلش منه رواية الحديث. افرض ان هو مثلا يعني كل من قبله يقول لنا اخر نكتة مثلا، بصرف النظر حتى عن ان النكتة حرام او حلال، ما نخشنهاش في هذا الامر من ناحية فقهية، لكن ما يصحش العالم يبقى ما نعرفهوش الا بالنكت. الذي ينال شرف النبي صلى الله عليه وسلم ما نصحش نشوفه مثلا ماشي ياكل سندوتشات او يأزأز لب او كده، برضو حتى لو قلنا ان هذه الاشياء حلال، ما ينفعش ان انا كل ما اسال عليها الاقي قاعد عن قهوه، ما ينفعش، بصرف النظر ايضا عن ان المقهى حلال او حرام. خلينا نقول ان المقهى نظيف وليس فيه منكرات، لو افترضنا ان هناك مقهى موجود بهذه الصوره
افترض هذا، هل يصح ان كل مسألة عن العالم راوي الحديث هو فين يقولوا لي جالس على المقهى روح دور عليه؟ لا ينفعش، دي امور مخلة بالمروءة. هو عالم قد يقبل من غيره ما لا يقبل منه في بعض المهن. لما تحب تسأل عليه عن القهوة، ده مكانه الطبيعي اللي هتروح تتفق معاه على الأعمال التي سيقوم لك بها. إنما العالم مكانه بين العلم، بين العلماء، في المساجد، في حلقات العلم، في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مروءة، مروءة، ولكل قوم مروءة، ولكل شخص مروءة. كل واحد فينا، وإحنا حتى في دنيا الناس كده، قد يقبل مني، قد لا يقبل مني ما يقبل من غيري، بحكم السن، بحكم المنزلة، بحكم شرف العلم الذي شرفني الله به، بحكم شرف الانتساب للسنة النبية صلى الله عليه وسلم، بحكم أنني من أبناء الأزهر الشريف اللي يخرج علماء الأمة. أمور كثيرة تجعل الناس لا تقبل مني ما تقبله من غيري. وهذا فيه ليس يعني استهانة بغيري، ولا فيه يعني تكبر على غير ولا حاجة، إنما كل واحد وله مروءة يعني تليق به كما قلت. ويدخل في المروءة أمور كثيرة كما قلت. المروءة أولا حاجة مش هميونية محددة، هي صحيح ملكة في النفس بتدفعك إلى هذا، بس هذه الملكة تكونت من الـ آلت إليك من ميراث العلم، من ميراث الدين، من ميراث البيئة، مما علمك أبوك والله يعني وأسرتك، مما علمك إياه أساتذتك ومشايخك، مما تلقيته من كتاب ربك قبلا وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، من العرف العام السائد بين الناس جميعا. هذه أمور تكون المروءة، تكون الملكة. من خلالها كما قلت تتكون عند الشخص يعني أمر داخلي في قلبه. كل ما يجي يعمل حاجة غلط يقول له عيب، أنت ما ينفعش دي، اللي بيقول له حاجة معنوية جواها اللي احنا الآن سمناها المروءة، اللي نقول له لأ انت ما ينفعش انك انت تتكلم او يعني تعمل هذا الامر لانه لا يليق بمنزلتك، فانت رجل اهل العلم الى اخره. هذا الذي دفعك من داخلك الى ان تفعل وتطلب الكمال البشري الذي يناسب منزلتك، هذه هي المروءة التي اتكلم عنها. ونرجع بقى نقول ايه العدل. يبقى هو المسلم البالغ العاقل الخالي من الفسق ومن خوارم المروءة. عرفنا خالي من الفسق يعني ايه يا اخوتي؟ يعني ايه مرة تانية؟ يعني لا يترك واجبا ولا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. عرفنا المروءة يعني ايه؟ يعني يتنزه عن النقائص، يتنزه على يعني لا تتعرض، لا يفعل ما تعرض مع علو الهمة. ما يصحش مثلا الايه دايما بينجح يدوبك بمقبول كده مثلا، ما بيدورش الا على كده. يعني حاجات كتيرة تتناقض مع المروءة اللي بها يصح ان هو ينال شرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه شروط العدالة الخمس، متى توفرت في الراوي أصبح عدلا؟ ها، ويبقى توفر عندنا الشرط الثاني من شروط الصحة، اتصال السند، عدالة الرواة. غير أني قبل أن أغادر هذا الشرط أحب أن أنوه إلى أمرين أو إلى شرطين من شروط العدالة الخمسة، مش من شروط الصحة، اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل. حضراتكم تذكرون ان احنا عندنا في عملية الرواية شيخ يلقي وتلميذ يتلقى. الشيخ نسميه مؤدي والتلميذ نسميه متلقي او متحمل. شيخي حدثني فانا بالنسبة له تلميذ، تحملت عنه وهو ادى الي. ودي عملية الرواية تحمل واداء، شيخ يؤدي وتلميذ يتحمل. عملية التحمل والأداء هذه يا إخوتي لها طرق، حتى عشان نعرف كم هي عظيمة مدرسة الحديث الشريف منضبطة. احنا يا جماعة مش قاعدين ناخد اي اخذ عن الشيوخ، ده احنا منضبطون بطرق محددة في التلقي عن الشيوخ. ان لم تكن قد تلقيت بواحدة من هذه الطرق المعتمدة عند اهل العلم فتلقيك غير معتبر. طيب لما نيجي نتكلم عن مبحث التحمل والأداء سنتكلم بالتفصيل. شوفوا من الدقة مثلا، بس ما دام أنا تعرضت لها، يعني مثلا ما أقول إيه، أنا أخذت كما ضربت مثلا منذ قليل، شيخي أعطاني هذا الكتاب وقال لي أجزتك رواية هذا الكتاب عني. هل يصلح أن أقول سمعت شيخي يقول؟ لا، إنما أقول إيه؟ أقول حدثني شيخي إجازة أو أجازني. هم متفقون على أن اللفظ التي ستستعمله في الأداء متى كان معبرا عن طريقة التحمل بدقة فهو أولى الألفاظ بالاستعمال. سنشرح ذلك بمزيد من التفصيل لما نأتي لمبحث التحمل والأداء. إنما إيه كلامي عن التحمل والأداء دلوقتي؟ هو له صلة بشروط العدالة. عندي شرطان العلماء علماء الحديث تخفف فيهما في المتحمل دون المؤدي. يعني إيه بقى؟ يعني التلميذ اللي بيسمع إيه هما الشرطين دولت؟ يجوز أن يكون كافرا ويجوز أن يكون صبيا صغيرا. الله، أنت قلت لنا الآن يا سيدنا الشيخ من شروط العدالة أن يكون مسلما بالغا الشرطين الأولانيين الإسلام. ما خدوا بالكم، هل هذا يعني لما تخففنا فيما من المتحمل اللي هو صغير السن هل فرطنا في شيء من السنة؟ لا، ما أصلنا لن أقبل أداءه إلا بعد أن يكون مسلما، مش هقبل أن يدي للتلاميذ إلا بعد أن يكون مسلما بالغا. طب إيه الفرق؟ لا، هناك فروق. أولا من الناحية العملية لا نستطيع أن نمنع كافرا من التحمل قديما أو حديثا. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الكفار بل كان يدعوهم وكان يتمنى لو أن الله تعالى هداهم، فهو الآن يؤدي إليه. لكن لما يجي واحد كافر يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى بقى بلاش النبي صلى الله عليه وسلم حدثني شيخ فلان، لن نقبل منه الأداء إلا إذا كان مسلما، فأنا احتطت لديني. بالعكس أنا كده لأنه من الناحية العملية كما قلت أنه لا يمكن أن أمنع، ما أقدرش، لا أستطيع أن أمنع واحدا. لو أن هناك الآن مجالس علم وأي واحد عايز يحضر، أو علم بيلقى من عبر القناة الآن أنا أتكلم مثلا، أو أي قناة فضائية أو أي إذاعة أو أي إذاعة القرآن الكريم أو غيره، واحد بيسمع، أننا نستطيع أن نصادر على حقه في السماع. بل بالعكس نحن نتمنى أن يسمع الناس جميعا الخير الذي نتأكد أو نحن متأكدون أنه خير، ونتمنى لو انضم الناس جميعا إلى ركب الإسلام الحنيف، نرجو هذا لأننا أمة، نسأل الله عز وجل أن يجري الخير على يديها لكل البشر وأن يهديهم إلى صراط الله المستقيم. إذن من الناحية العملية لا أستطيع أن أمنعه، ونمرة اثنين أنا بالعكس نفسي أنه يسمع، أتمنى أن يسمع، أتمنى أن يتلقى، فربما كان هذا التلقي طريقا إلى هدايته إلى دين الإسلام. لهذين السببين اتفق العلماء على أنه إيه في المتحمل فقط، وأرجو أن يعني يكون المسألة واضحة، في المتحمل أن يكون غير مسلم، وأيضا في الصب الصغير. بالعكس يا ريت والله هذه السنة تعود وتنتشر، نريد لصبياننا الصغار أن يتعودوا على حضور مجالس العلم هيتحمل، لكن لما يجي بقى يؤدي إلى تلاميذه لن نقبل منه إلا إذا كان بالغا، يعني يعلم أنه لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيحاسب على هذا الكذب. إذن هناك شرطان من شروط العدالة الخمسة تخفف فيهما العلماء من وجودهما في المتحمل دون المؤدي، وهذا التخفف ليس تساهلا وليس يعني تفريطا وليس تقصيرا، كما قلت لن تترتب عليه نتائج خطيرة تتصل بالسنة، لأنني لن أقبل منه حين الأداء إلا إذا كان مسلما بالغا. وعندي في الصحيحين أحاديث تحملها رواتها من الصحابة وقت أن كانوا كافرين ولم يقبلها العلماء منهم إلا بعد إسلامه. عندنا حديث أنا أضربها كأمثلة بقى تطبيقية للذي أقول الآن، عندنا حديث مشهور جدا في أول صحيح البخاري، مش في الأول يعني في كتاب بدء الوحي، ربما الحديث الرابع أو كذا، بيحكي قصة أبي سفيان مع هرقل. احنا في عام 7 للهجرة يا إخوتي نسميه عام الرسائل، وهو العام الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرسائل إلى ملوك الأرض ورؤسائها يدعوهم إلى الإسلام. ووصلت الرسالة، بعث إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس عظيم مصر وإلى عظيم البحرين وإلى النجاشي في الحبشة، وجاءتهم الرسائل. المهم هرقل ملك الروم جاءته الرسائل، وجاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالشام. المدينة اللي موجود بها بالشام مختلفة، هل هي حمص أو إلياء اللي هي بيت المقدس؟ المهم أنه كان بالشام، فسأل من بلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت الرسالة منه موجود بالشام حتى يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له إن أبا سفيان موجود ورفقة معه في هنا في الشام في تجارة، فأرسل إليه وسأله أسئلة. كنا قد تعرضنا لهذه الأسئلة في مناسبات اقتضت ذلك في حلقات سابقة، لكن محل الشاهد اليوم أن أبا سفيان تحمل الرواية وهو كافر، حكى يعني وقت حدوث القصة كان كافرا، هذه معنى التحمل. مش مهم يكون بقى تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أي واحد تحمل الخبر عن غيره وقت التحمل كان كافرا، وهو حكى لنا هذا، بس ما قبلناش الخبر إلا بعد إسلامه، بعد أن أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه في سنة 8 للهجرة في فتح مكة، أخبر بما حدث في قصة هرقل حينما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل أبا سفيان عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما يدعو إليه وعن أحواله معهم إلى آخره. وفي النهاية استنتج هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه سيملك ما تحت قدمي هاتين، أي الأرض التي يقف عليها بالشام. وفي سنة 13 هجرية في خلافة الفاروق رضي الله عنه بدأت فتوحات الشام، وفتح بيت المقدس، وفتحت يعني حمص وغيرها، ووصل الإسلام إلى تلك البقاع، ولم يمض على هذه على هذا الموقف وعلى هذه القصة أكثر من أقل من 10 أعوام، خمسة يعني من سنة 7 لسنة 13 هجرية بدأ فتح الشام، فيعني حوالي 6 سنوات. وصدق يعني حدث أبي هرقل وصدق فهمه، لأنه استطاع أن يستنتج من خلال كلام أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به عن الله عز وجل. والمهم أن هذا مثال لتحمل الكافر، لكنه لن يؤدي إلا بعد الإسلام. أيضا في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم وكان من أسرى بدر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هو سمعهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام أسرى بدر، أقامهم في المسجد، ربما كان لذلك حكمة عظيمة، وهو أن يروا أحوال المسلمين من تأخيهم ومن محبتهم ومن ترصهم، وأن يسمعوا القرآن وأن يروا شعار الإسلام. ففعلا هذه السياسة أثمرت، وأسلم بعضهم ومنهم جبر بن مطعم يقول أول ويقول بقى وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. يعني في رواية أخرى يبقى هو سمع لما كان مشرك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور وكان إماما، فتحرك قلبه، وكانت هذه هي البذرة الأولى التي تسلل الإيمان منها إلى قلبه، وأتت الثمرة النتيجة المرجوة وأعطت أكلها بإذن الله، ودخل في الإسلام وحدث بهذا الحديث بعد إسلامه. إذن أعود إلى شروط العدالة لأقول الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، وهناك شرطان تخفف فيهما العلماء بالنسبة للمتحمل دون المؤدي، فقبلوا تحمل الكافر وقبلوا تحمل الصبي الصغير، وقلنا إن ذلك ليس فيه تفريط ولا تضييع، لأننا يعني نحرص على ديننا فلن نقبل منهما الأداء إلا بعد أن يصل إلا بعد إسلام الإسلام والبلوغ الذي يعصم صاحبه من الكذب، لأنه يعلم أنه أصبح مكلفا سيحاسب على كل ما يقوله. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث، ونعود إلى الورقة رقم 1 على الشاشة مرة ثانية بعد إذن الإخوة في الكنترول، عشان يعني طال العهد بها بعض الشيء. نقول الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادعة. قلنا الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، ونحن قد شرحنا الشرطين يعني بقدر ما نستطيع. الشرط الثالث ضبط الرواة. وقدام حضراتكم على الشاشة رقم 3 ضبط الرواة. الضبط أيضا للذين يحبون أن ينقلوا التعريف، الضبط هو أن يؤدي الراوي الحديث كما تلقاه من شيخه. أرجو لإخواتي وأبناء طلاب العلم الشرعي أنهم يكتبوا، أنا عشان أقول على الراوي أنه ضابط، كيف أن يؤدي الراوي الحديث كما تلقاه من شيخه بدون زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل. مرة تانية هم رفعوا الورقة من على الشاشة الآن، أنا أملي الآن لمن أراد. طب عادت الحمد لله مرة ثانية، ضبط الرواة هو الذين يحبون أن يكتبوا، وكتابة العلم تقييد له وتثبيت له. والضبط هو أن يؤدي الراوي الحديث كما تلقاه من شيخه بدون زيادة أو نقصان ولا تغيير أو تبديل. طبعا هم يقسمونه إلى قسمين، قبل أن أتكلم عن القسمين أشرح التعريف. قلنا مرارا الآن عملية الرواية، شيخ يؤدي وطالب يتحمل، تلميذ يتحمل. أنا لكي أنا تلميذ الآن أسمع من شيخي، لكي يحكم لي بالضبط لابد أن أؤدي الحديث كما تلقيته من شيخي بدقة، لا أزيد فيه ولا أنقص ولا أغير فيه ولا أبدل ولا أحرف، كما ذكره لي شيخي بدون أدنى تدخل وبدون تغيير. حين أؤدي الحديث كما تلقيته من شيخي بدون زيادة أو نقصان فأنا ضابط متقن، أنا أتقنت الرواية، أنا ضبطتها، أنا أديتها بمنتهى الأمانة والصدق، لم أزد فيها ولم أنقص منها ولم أغير فيها أو أحرف أو أبدل. هو الضبط قسمة، لما نرجع بقى للضبط يقولوا ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر يعني إيه؟ يعني أنا أؤدي الحديث من حفظي، فإذا أديت الحديث من حفظي أديته كما تلقيته. وضبط الكتاب أن أؤدي الحديث من كتابي، أفتح الكتاب، أنا لم أحفظ أو أحفظ وأكتب. معظم علمائنا رحمهم الله تعالى كانوا يحفظون ويكتبون ويؤكدون الحفظ بالكتابة ويؤكدون الكتابة بالحفظ، كلاهما تأكيد للآخر. وهناك من العلماء هو صادق مع نفسه وأمين، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو يحفظ، يعلم أن حفظه ليس دقيقا يقوم يكتب، ولذلك تيجي مواقف ما لم تجده في كتابي فهو غير صحيح، يعني ممكن أكون نسيت آي لكن الكتاب هو دقيق وثابت، فلذلك كانوا يروون من كتبه. ويا إخوتي بصدق الإيمان حاجة عجيبة جدا، لما من ضمن موضوعات المصطلح كيفية ضبط الكتاب، تتصوروا وضعوا لنا المعالم الدقيقة والمعايير المعتبرة لحفظ الكتاب، حتى الكتاب نفسه. أقول طرفة مثلا، بيختبروا شيخ بيقولوا إيه حتى يعرفون، يقولوا هذا فلان إذا حدث من حفظه فهو يعني ليس جيدا، وإذا من حدث من كتابه فهو صحيح، يعني ميزوا بين الراوي الذي عندهه ضبط صدر وكتاب الاثنين مع بعض أو ضبط أحدهما دون الآخر. يقول لك إذا حدث من حفظه فهو يعني غير جيد أو غير دقيق أو غير صحيح، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح. تعرفوا مرة بيمتحنوا شيخ فقال لهم حديث، قالوا له ليس في كتابك، كانوا اطلعوا على نسخة كتابه رغم ما كانش فيه مطابع، ليس في كتابك، فراح جاب الكتاب فاختبروا لقوا الحديث فيه، بيختبروا الحبر وجدوه طريا. دقة عظيمة جدا لصيانة السنة، كيف نكتب؟ حتى تطرح أسئلة، افرض ان في خطأ في الكتاب من حق ان اغيره، واذا غيرته كيف اغيره؟ وضعوا لذلك تفصيلات ممتعة ان شاء الله يتواصل عنها حديثنا في اللقاءات المقبلة، لكن الان بتكلم عن ان الان هو الضبط هو ايه؟ الضبط ان يؤدي الراوي الحديث كما تلقاه من شيخه بدون زيادة وبدون نقصان وبدون تغيير او تبديل، وايضا يقسمونه إلى قسمين، ضبط صدر يعني أنت تحدث من حفظك، الصدر هو القلب يعني محل الحفظ، وأنت أو تحدث من كتاب، فإذا حدثت من كتابك أو من حفظك لابد أن تكون دقيقا. خذوا بالكم إيه بقى، بيقول سيدنا عبد الله بن عمر يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الدقة، الصحابة أسسوا هذا المنهج وتعلموه ويعلمونه للأمة من بعده. يقول إيه بقى، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يقول وحج البيت وصوم رمضان، الراوي يقول له بقى إيه، وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت، حتى على اعتبار ترتيب تشريع الفروض. قال له: لا، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وحج البيت وصوم رمضان، مصر على أن يؤديه، مع أنه لو قدم واحدا أو آخر المهم أنه ما يحذفش حاجة، لا يؤد. يقول في حديث جابر بن عبد الله، أنا بضرب أمثلة بفعل الصحابة لتحري الدقة في أداء الحديث كما تلقاه. يقول إيه، إذا أويت إلى فراشك فقل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. حديث من دعاء عند النوم، يقول إنك إن قلته ومت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا عظيما. المهم يقول بقى إيه، ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. يوم واحد من السامعين يقول له: ورسولك الذي أرسلت؟ يقول له: لا، ونبيك الذي أرسلت. يصر على سماح، وحين يشرحون الحديث يلاقوا النساء فايدة. إيه الفايدة اللي فيها؟ ما الفرق بين ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت؟ ونبيك الذي أرسلت جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة، أما ورسولك الذي أرسلت ذكرت الرسالة فقط. لكن المثال تحري للدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلمت أجيال الأمة يحرصون على أداء الحديث كما تلقونه من شيوخهم بدون زيادة أو نقصان. يبقى احنا أخواتي في الله تكلمنا الآن عن شروط ثلاثة من شروط الحديث الصحيح، اللي هي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. أرجو أن أكون قد وفقت في تجليتها، وإن شاء الله في لقاءاتنا المقبلة المتواصلة بعون الله تعالى نتكلم عن بقية الشروط وعن غيرها من الموضوعات الأخرى المتصلة بهذا العلم العظيم. إلى أن يأتي اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.